أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا بسيد الشهداء، جعلنا من خيار الطالبين بثأره تحت راية إمام منصور من أهل بيت نبيه. حديثنا هذه الليلة العلاقة بين زيارة عاشوراء، زيارة الحسين عليه السلام في ذلك اليوم، وعلاقة هذه الزيارة بقضية إمامنا المهدي روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. لا ننسى أن محور الحديث كان حول هذه الأربعينية، ماذا نصنع في هذه الأربعينية المباركة بعد عاشوراء. قلنا هذه فرصة مغتنمة، من معالم هذه الأربعينية أن نكون على تواصل مع صاحب المناسبة من خلال هذه الزيارة البليغة. هذه الليلة نركز على فقرتين من هذه الزيارة فيها إشارة لقضية الإمام وارتباطنا به. أنتم تعرفون أن هذه الزيارة زيارة مأثورة منسوبة إلى المعصوم، وهذه الزيارة صدرت قبل ولادة إمامنا المهدي عليه السلام بسنوات، ولكن في هذه الزيارة هناك عدة فقرات دعائية. أنا تعجبني هذه الطبعة من كتاب المفاتيح، بعض الطبعات هكذا كل كلمة فيها مثلا اللهم، أو فيها لفظ الجلالة نعم مطبوعا باللون الأحمر. اتفاقا هذه حركة جميلة، يعني كلما وصلت إلى عبارة اللهم انتبه أن هذا دعاء، هذه عبارة فيها خطاب مع رب العالمين. طبعا عندما تسلم على الإمام السلام عليك يا أبا عبد الله، إن كنت ذاهلا ساهيا هذا نوع مثلا سوء أدب أو قلة احترام، ولكن عندما يكون الخطاب مع رب العالمين وأنت تعيش حالة من الذهول الأمر أصعب، تخاطب الله عز وجل وأنت ذاهل. هذه الليلة إذا رجعت المنزل اقرأ هذه الزيارة، راجع المواطن التي فيها خطاب مع رب العالمين، ومنها اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. قلنا هذه الزيارة غريبة، تارة خطاب للمعصوم سلام للمعصوم، وتارة خطاب مع رب العالمين، وبعبارة أخرى هذه مناجاة وزيارة. السلام عليك زيارة، وما فيها من خطاب مع رب العالمين مناجاة، مزيج بينهما. والقضية كذلك في زيارة المشاهد، أنت عندما تذهب لزيارة المشهد تسلم على الإمام ثم تصلي ركعتي الزيارة، وهناك دعاء بليغ بعد ركعتي الزيارة فيها مناجات. تذهب لزيارة أمير المؤمنين الأمر كذلك، السلام عليك يا أمين الله في خلقه أسطر، وبعدها تقول اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك إلى آخره، ثم تقول اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها إلى آخره. نحن في علاقتنا مع الأئمة عليهم السلام لا ننسى الله عز وجل، وفي مناجاة الله عز وجل لا ننسى أيضا الأبواب التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. في زيارة عاشوراء هنالك محطتان من محطات ذكر إمامنا المنتظر صلوات الله عليه. العبارة الأولى عندما تصل للعبارتين توجه قليلا لأنها مرتبطة بإمام زمانك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد. تأملوا في كل فقرة من هذه الفقرات، ستأتي الفقرة الثانية المرتبطة بالإمام أيضا. فأسأل الله الذي أكرم مقامك. البعض يتهمنا بالغلو ظلما وعدوانا. نحن عندما نقدس هذه الوجودات نكرمها أو نحن نتشرف بزيارتها لانتسابها إلى الله عز وجل. أسأل الله الذي أكرم مقامك، يعني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الشأن والمقام هذه كرامة إلهية، رب العالمين أكرمك. هذا مرتبط بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم. رب العالمين هو المطهر وأنتم المطهرون. الآن لماذا طهرهم دون غيرهم، أي عصمهم لقابلياتهم؟ أنت أيضا أوجد القابلية، رب العالمين يطهرك بحسبك. التطهير الأعظم للنبي وآله، وأنت بدرجة من الدرجات تصبح مطهرا. العادل فيه طهارة، ولكن أين طهارة العادل وأين طهارة المعصوم؟ إذن رب العالمين أكرمته، هكذا تقول في الزيارة، أكرمته بالشهادة وطيب الولادة، هذا كله من بركات رب العالمين على أوليائه. وأكرمني بك، يعني أنت عندما تشد الرحال لزيارتهم لا تمن على الله عز وجل. رب العالمين أكرمك بهذه الزيارة، ولهذا مضمون بعض الأخبار: إذا وجدت في قلبك حب زيارة الحسين عليه السلام اعلم أن هناك نفحة متوجهة إليك. لماذا نحن السنوات لا نميل إلى الزيارة دفعة؟ تقول قلبي اشتاق إلى زيارة الحسين عليه السلام. إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب زيارة الحسين عليه السلام. وهنا أفتح قوسا سريعا، أنتم متعودون على هذه الأقواس، هذه الحواشي بعض الأوقات قد تنفع أكثر من المتن. إذا وجدت في قلبك رغبة لعمل صالح، الآن حجة، عمرة، زيارة، صدقة وغير ذلك، بادر قبل أن يثبت الشيطان من همتك. نحن عندنا تجربة مع بعض المحسنين، مع بعض المتبرعين، تتكلم معه في بناء مسجد، تراه مندفعا يعدك وعدا قطعيا، يذهب للمنزل وإذا بالزوجة وإذا بالأولاد، الوسواس الخناس يثبطون من عزيمته. أنت أموالك محدودة، إذا أنفقت هذا المال طبعا كل يجر النار إلى قرصه، هم لا يخافون علي، يخافون من نقصان سهم الإرث. يصبح الصباح يقول: يا فلان أعذرنا، صارت بعض الموانع. إذا رأيت في قلبك إقبالا لعمل صالح، بادر قبل أن يدخل الشيطان، كما يقال على الخط. وهذا المعنى مستفاد من الروايات أيضا ما نقوله لكم، إما نص الرواية أو مقتبس من الرواية. بادر بالعمل الصالح قبل أن يأتيك الموسوس ليمنعك من الخير. ولهذا لو مرت عليك أيام ترى في قلبك حبا لزيارة الحسين عليه السلام، هذا ليست حركة اعتباطية، هذا هكذا إجمالا العرف هكذا يقولون، أرى في قلبي دعوة لزيارة الإمام. هذه الزيارات اتفاقا لو طبقتها ومشيت عليها ترى من النفحات الكثير. البعض يذهب من دون الشوق الآن بإحراج مرافق لوالدته، والدته في شوق، وهكذا مجاراة لها يذهب، تعطى شيئا، ولكن العطاء الأكمل إذا كنت مشتاقا لزيارته أيما شوق. ورأينا البعض قبل الزيارة بأيام يعيش حالة كربلائية، يقول أنا مقدم لزيارة الحسين عليه السلام، يرى في قلبه نشاطا وخفة. إذن ماذا قلنا؟ نريد أن نعلق على كل جملة. وأكرمني بك حضورك لمجالس الحسين عليه السلام، هذا إكرام. أنت هذه الليلة ماذا كلفك القدوم إلى هذا المجلس؟ إذا لم تكن هنا كنت في المنزل، وإذا كنت في المنزل بين على كل حال تلفاز، لعب مع الأطفال، حديث مع الزوجة، اتصالات هنا وهناك، ولكن الله عز وجل قذف في قلبك أن تأتي هذه الليلة إلى هذا المجلس. كل توفيق لمسجد، لمجلس، لمشهد، لحجة، لعمرة، أشكر الله عز وجل على هذا التوفيق. أكرمني بك، كلمة أكرمني بك هنا أيضا إشارة، قلنا هذه محطات ولائية. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إخواني حقيقة يعني ما جرى على أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم ترقوا ونحن ترقينا ببلاءاتهم. لماذا هذا الانشداد نحو الحسين عليه السلام دون باقي الأئمة؟ كلنا منشدون إليهم، ولكن الحسين عليه السلام كما يقول الشاعر: أبكيت والله حتى محجر الحجر. ما لف الحسين من المآسي جعلنا نميل إليه، ترق قلوبنا له. الإمام عانى ما عانى في أرض كربلاء، زينب عليها السلام عانت ما عانت في طريق السبي، لتكون أنت هذه الليلة في المجلس. يعني مصيبة الحسين جمعتنا، مصيبة الحسين أبكتنا، رققت من قلوبنا إلى آخره. إذن هؤلاء لهم حق عظيم علينا. إذن رب العالمين هو صاحب المنة الأولى، ومن بعده من أولياؤه الأنبياء والأوصياء لهم حق عظيم علينا. وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت النبي. غيرت العبارة هكذا لنسرع في الحديث. إذن أن يرزقني طلب ثأرك، التعبير بأن يرزقني، نحن مع الأسف عندما نقول فلان مرزوق يعني رصيده في المصرف الملايين، والحال بأن هذا أحد مصاديق الرزق. أقول لكم الليلة وبين لكم سلم الأرزاق. أول الأرزاق أهمية يعني أغلى أنواع الرزق، الرزق الباطني، الإيمان بالله عز وجل وبأوليائه. وكلما رق هذا الإيمان الرزق كان أتم. فرق بين معتقد بالله وبين محب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن العطاءات الباطنية المعنوية هذا في أول قائمة الأرزاق. بعد الرزق الباطني ما هو؟ نتفاجأ أنه ما رزق الله رجلا بعد الإيمان أفضل من زوجة صالحة، الاستقرار الأسري. المؤمن على كل يحتاج إلى منزل، إلى سكن، كلما دخل المنزل يعيش الأنس في الصلاة مع رب العالمين، في المنزل مع الأسرة. النبي الأكرم عندما كان يرجع من المسجد الحرام في مكة بعد الأذى، بعد كذا، الشماتة، الإيذاء البدني، رمي بعض الأمور على رأسه الشريف، كان يأتي إلى جانب أم المؤمنين خديجة، وكانت نعم السلوى للنبي الأكرم. أمير المؤمنين يرجع من الحروب في المدينة، كان يأتي إلى دار الزهراء عليها السلام، تغسل من جراحه صلوات الله عليها، كأني بها تصب الماء على جروح أمير المؤمنين. أمير المؤمنين حقيقة، هذا المعنى حقيقة ليس بالسر، ولكن البعض قد لا يلتفت أن الله عز وجل كافأ عليا مقابل جهاده بين يدي الله عز وجل في بدر وأحد وغيره بزوجة كفاطمة، وبمقدار ما كان سروره بفاطمة كان حزنه بفقدها. علي عليه السلام عاش مرحلتين، قمة السعادة والارتياح بجانب فاطمة، كانت صلوات الله عليها تملي على أمير المؤمنين كتابا، جبرائيل يسليها بعد وفاة النبي، وأمير المؤمنين يكتب ما تقول فاطمة، فصار كتابا باسم مصحف فاطمة، أي كتاب الزهراء لا بمعنى القرآن الكريم. وهذا المصحف أو هذا الكتاب من أنفس ما في تراث الأئمة، كان الإمام يورث بعده هذا الكتاب، ومن أغلى ما عند إمامنا المنتظر صلوات الله عليه كتاب أمه فاطمة، واقعا في زمان الغيبة عندما يفتح إمامنا هذا إمامنا هذا الكتاب، الخط خط علي بن أبي طالب، والمملية هي الزهراء، وصاحب الإملاء هو جبرائيل. يا له من كتاب لا يساويه كتاب. أرجع وأقول بأنه هكذا القضية، أن يرزقني طلب ثأرك. الرزق هي الزوجة الصالحة، بعد الزوجة الصالحة يأتي دور الأبناء. طبيعي المؤمن مع الزوجة الصالحة النتيجة هي الذرية الطيبة، لأن المؤمن في الخلوات يلهج بهذا الدعاء، وأنت إلهج: الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. دعاء وتربية وزوجة صالحة وإيمان في القلب، على القاعدة هذه العناصر كلها تثمر الذرية الطيبة. إذن الرزق على رأس الأرزاق، المزايا المعنوية. ولهذا في هذه الزيارة ماذا نقول؟ أو قل الزيارة الدعائية، أو قل الدعاء الزيارة، ما شئت فعبر: أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور. إذن نحن أصحاب الثأر. متى يقال فلان صاحب الثأر؟ إذا قتل أحد من ذويه، إذا قتل إنسان في الهند مظلوما هل يقال أنت صاحب الثار ما لك ولا؟ تقول نعم قتل مظلوم في الهند، أما إذا قتل ولدك إلى أن تموت وأنت تلهج بذكره وتبحث عن قاتليه، بعض الناس يقتل له عزيز قتلا هكذا مجهولا إلى آخر العمر يبحث عن قتلة محبه، هكذا جرت العادة. يعني يا رب أنت الشاهد علينا أن قتل الحسين عليه السلام هذا يخصني، أنا طالب الثار اتفاقا في عبارة أخرى، وأن يرزقني طلب ثأري، العبارة مختلفة، في فقرة وأن يرزقني طلب ثأرك، وفي فقرة أن يرزقني طلب ثأري. أنا الثائر، أنا الموتور، أنا المفجوع بالحسين عليه السلام. يعني علاقتنا بالحسين ليست علاقة الإمامة المجردة، علاقة الأبوة. أما سمعت قول النبي أنا وعلي أبوا هذه الأمة؟ الأبوة هنا بملاك الإمامة، وهذا الملاك موجود في سيد الشهداء. لك الحق أن تخاطب كل إمام بالأب، طبعا لا بالوالد، السادة الأجلاء يخاطبون الأئمة بالآباء، نحن نخاطب الإمام بالوالد، نعم عفوا بالأب، والسادة يخاطبونهم بالوالد. إذن أبوا هذه الأمة. الحسين عندما يقتل وعندما قتل فقدنا أبا شفيقا. حفظ الله أحد العلماء زار هذا البلد، أتذكرها كذا، هذه حاشية سريعة، أيام المدارس تعرفون محبو أهل البيت يتغيبون عن العمل، هكذا قيل لهذا العالم أو هو قال ابتداء، إذا أردت أن تتخلص من الإشكالية، بعض الناس لا يفقه، إذا قلت أتغيب مثلا لاستشهاد الإمام قد يسبب لك ضررا حرجا، كان يقول قل لهم نعم توفى أبي اليوم، توفى أبي وأنت صادق بقتل الحسين عليه السلام، فقدنا أبا لهذه الأمة كما يقال تورية، وهي تورية منطقية ومعقولة. أرجع وأقول بأنه الإنسان عندما ينظر إلى قضية الإمام يتناولها من زاوية الأبوة، والوالد الولد البار لا ينسى أباه عادة، من وصل إلى هذه المرحلة من الإحساس بالأبوة وطلب الثأر من الطبيعي أن يكون كولده، لا بهذه الدرجة ولكن بدرجة مخففة، لأندبنك صباحا ومساء. وسمعتم وسمعنا في هذا البلد في غير هذا البلد بعض الناس يفتتح نهاره بذكر الحسين عليه السلام، هناك مجالس طوال العام، وهنيئا لأصحابها، إنسان 360 يوما يقيم عزاء الحسين عليه السلام، يوم عاشوراء بالنسبة له العزاء طبيعي جدا، هو في الغدير يقيم العزاء. قد تقول هل هناك من مناسبة بين الأعياد وبين العزاء؟ أقول نعم، وأي مناسبة، في كل صبيحة عيد ماذا نفتتح نهارنا؟ بأي دعاء؟ بدعاء الندبة، وفيها ليضج الضاجون أين الحسن وأين الحسين، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، اسمه دعاء الندبة، يعني دعاء العزاء، يعني دعاء البكاء، يعني دعاء الضجيج والحنين. إذن هذه الفقرة إخواني أيضا فقرة بليغة من هذه الزيارة، وأن يطلبني طلب ثأرك وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام منصور من أهل بيت النبي. نكتفي هذه الليلة بهذه الفقرة، وغدا نتناول الفقرة الأخرى في ارتباط الزيارة بالإمام المعصوم وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، حتى نعطي الأمر حقه بإذن الله عز وجل. هذه الليلة نكمل الحديث، نختمه بهذه الفقرة مع إمام منصور، يعني الإمام في زمان الغيبة وفي زمان الظهور. هو منصور بمن؟ في زمان الغيبة بخواصه، وتعلم أن مرجع التقليد من الذين ينصرون الإمام بأي شيء؟ لولا الفقهاء لاندرست معالم الدين. الإمام في زمان الغيبة هو هو الذي جعل المراجع والفقهاء حبلا متصلا بينه وبين الأمة. لولا هذه الرسالة، طبعا الرسالة جزءان، رسالة مختصرة كتابان ليست مجلدات، كتابان ينظم علاقتنا بالله وبالناس، الجزء الأول العبادات، الجزء الثاني المعاملات. إذن الإمام منصور بالفقهاء، أيضا منصور بخيار المقلدين، كما أن الفقيه، إخواني هذا المعنى قد تسمعه لأول مرة، كما أن الفقيه من نعومة أظفاره. أنا أعلم بعض الفقهاء دخل الحوزات قبل سن البلوغ وتوفى على رأس قريب المئة، يعني قرابة قرن، وهو في حال مجاهدة، في حال بحث وتحقيق. كما أن المرجع أدى دوره في زمان الغيبة، أنت أيضا أدي دورك في زمان الغيبة. كن مقلدا صادقا، كن مقلدا جامعا، ألا يقال هذا مجتهد جامع للشرائط، يعني فقيه عادل أعلم على شرط الأعلمية. أنت أيضا كن مقلدا جامعا للشرائط، لا تفرق بين باب وباب. البعض يأخذ بالصلاة والصوم والحج ويترك الخمس، يأخذ بالخمس والصلاة والحج ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التجزيء، هذا التقطيع، هذا نعم خلل في قربك إلى الله عز وجل. إذن كن ناصرا للإمام من خلال ماذا؟ من خلال أن تكون مقلدا صادقا. لست في مقام التفصيل، ولكن إشارة تكفي. الذي ينتظر الفرج ويدعي أنه من أنصار الإمام، من محبي الإمام، كيف يهدأ وهو يتصرف في أمواله؟ لك الشريك تتفانى في حبه، تذكر فيه القصائد، تتغزل به، وأمواله عندك، يقول يا فلان أعطني سهمي من الشركة، يقول وأما المال فلا أعطيك، خذ مني الكلام أعطيك القصائد، ألطم على صدري لك، يقول مالي وقصائدك أعطني مالي. خمس الأموال عند البعض لشريك آخر، هل تخلصت من تبعات هذه الشركة؟ لا أدري. إذن إذا أردت أن تكون ناصرا لإمام منصور، كن صادقا فيما تدعي، وإلا ينطبق عليك قول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حلت قافلة الأسارى عند دير راهب، وإذا بهذا الراهب ينظر ليرى رأسا على ربح طويل. في جوف الليل رأى الراهب نورا يصعد إلى السماء، هكذا في المقاتل، ويسمع صوتا كالرعد. يبدو في تلك الليلة على ما أفهمه أنا من التعابير أن بصيرة الراهب كشفت، فرأت جحافل الملائكة، أفواج الملائكة تنزل من السماء ويسلمون على هذا الرأس الغريب. سأل القوم: هذا الرأس من؟ هذا الرأس له قصة، له نور، له كذا. قالوا: هذا رأس ابن بنت رسول الله، هذا يعني أمه فاطمة. فضج الراهب، قال: ابن بنت نبيكم؟ لو كان لعيسى ولد لحملناه على أحداقنا، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم. هذا الراهب جمع مالا ورث مالا، قال: خذوا أموالي وأعطوني هذا الرأس أمانة إلى حين الترحال. هنيئا لك أيها الراهب. أخذ الرأس الشريف، هذا الرأس مخضب بالدماء. هنيئا لك أيها الراهب. نظف هذا الرأس، طيب، جعله في حريرة، وأخذ ينظر إليه قائلا: بالله عليك من أنت؟ يعني حدثني بخبرك، يعني من الذي فصل بين رأسك وجسدك؟ يعني من الذي خضب شيبتك بدم رأسك؟ أخذ يسأل ويسأل، يقسم عليه بالله، وإذا بالرأس ينادي: لا تستغرب أخواني، هذا سيد الشهداء مرزوق عند الله. طالما تكلم هذا الرأس ومنه هذا المقام، وإذا به يقول: أنا ابن النبي المصطفى، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا ابن فاطمة الزهراء، يعني أنا المقتول بك، ربنا قتل عطشانا غريبا. ماذا لا أدري ماذا جرى على الراهب في تلك الليلة من البكاء والحنين، وإذا به يقول: عز علي أن لا أكون أول شهيد بين يديك. ثم قال له مخاطبا: اشهد لي عند جدك أنني آمنت بالله وبجدك رسول الله، أسلم على يدي، ولكن لا أدري كيف فارق هذا الرأس الشريف. أقول: أيها الراهب، هذا حالك مع الرأس الشريف، فكيف حال أخته زينب عندما أطلت ورأت رأس أخيها فوق رمح طويل، ضربت رأسها بمقدم المحمل وإذا بالدماء تسيل على وجهها. ألا رحم الله من لادى وحسينا وحسينا وحسينا
ووصي للناظرين على قناة يرفع والمسلمون بمنظر وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع، سيدي ما روضة إلا تمنت أنها لك حفرة ولخط قبرك مضجع. ثم أمر ابن زياد اللعين بأن يطاف بالرأس الشريف في أزقة الكوفة، يقول أحدهم لما مر بي رأس أبي عبد الله سمعته يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا، قلت بل رأسك أعجب. ثم التفت الرأس إلى حامله وهو يقول فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين. الله أكبر، ماذا جرى للعين حينما يسمع هذه الكلمات من الرأس الشريف؟ يقولون أرباب المقاتل أخذ يرفع صوته ويضرب الرأس الشريف حتى يسكت، وكأني به التفت ناحية المخدرة ناحية زينب، نادى من فوق الرمح الله يرعاك صبري أخويا وسلمي أمرك المولاج، راسي على راس الرمح الشايل وياج، تقول له أخويا أنا بروحي لباري لك عيالك، وأنا بروحي لسجد لك أطفالك، لو أن الموت يأخذنا بدالك ترانا نروح كلنا فدالك. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب.
سبك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.